هذا الحديث فوائد، منها أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة. فما هو الضابط؟ الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الضابط في المردود، وما عدا ذلك فهو مقبول. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سكت عن بقية البدن، سكت عن لأحد أمرين: إما أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم. فلننظر الوجه، سكت عنه، فماذا نقول؟ نقول سكت عنه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب. سكت عن اليدين والقدمين، هل نقول لأن سترهما معلوم أو لأن كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة. فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بعدم الوجوب. والقول بعدم الوجوب أظهر، والقول بالوجوب أي وجوب الستر أحوط. وعلى هذا فنأمر المرأة قبل أن تصلي أن تستر الكفين والقدمين، لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا؟ لا نأمرها، لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين، لأن هناك فرق. الشيء الذي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله، أما بعد أن يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوى على إبطال العبادة. ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الصغيرة والبالغة، لأن قوله حائض وصف مؤثر، مفهومه أن غير الحائض نعم تصلي بدون خمار، كالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة ولم تبلغ، عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، كما قال الفقهاء رحمهم الله، بمعنى أنها لو صلت وقد انكشف ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها صحيحة لأنها لم تكن بالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحصل به البلوغ، وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحائض وغير الحائض، فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحض غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. فإن قال قائل: وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ فالجواب لا، الجواب لا، وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس، لأن حملها لا يكون إلا بإنزال، فتكون بالغة بإيش؟ بالإنزال السابق للحمل، أما النفاس فهو بعد. وهذا من الفروق بين النفاس والحيض. ومن الفروق أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس بجائز. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والحيض لا يعتد به في العدة، قصدي والنفاس النفاس لا يعتد به في العدة. وإذا كان لا يعتد به في العدة وإنما تبتدئ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه يكون قد طلق للعدة. أما الحيضة وإذا طلق في أثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وحينئذ لم يكن طلق للعدة لأن عدة الحائض كم؟ 3 حيض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره، يعني عبد الله بن عمر، فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا بلى، لكن ليطلقها طاهرا نين من الحيض، لأن ابن عمر طلقها وهي حائض، ولهذا قال أو حاملا. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض، فالحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق. وفيه أيضا 6 فروق، مع أن كثيرا من الفقهاء لم يذكروا إلا 4، لكن فيه زيادة. طيب، وعن جابر رضي الله عنه